إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الملك المولى جل في علاه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال جل من قائل: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. فبعد أن يعرض العباد على الله تعالى ويحاسبهم بعدله، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من حوسب عذب. يا للهول، إذا حوسب العبد عذب. قيل: يا رسول الله، ألم يقل الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ذاك العرض، لكن من نوقش الحساب عذب. إذن هناك عرض على الله يعرض المؤمنون، وكما مر معنا في الخطب السابقة أن الله تعالى يدني المؤمن الصالح الذي سلك طريقا إلى الله في دنياه، الذي عاش في دنياه لله وحقق قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، فيقرره بذنوبه ويعرض عليه بعض الذنوب فيقول: ألم تفعل في يوم كذا كذا وكذا؟ فيقول: بلى. ويقر بتلك الذنوب، فيقول له الملك ملك الملوك: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. هنا حين نقول إن الله تعالى غفور رحيم يتجاوز عن السيئات والذنوب، في بعض الروايات أن الله، رواية صحيحة أيضا، يجعلها له حسنات، فيطمع العبد فيقول: يا ربي إني فعلت أشياء في الدنيا لا أراها هنا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وهو يروي هذا الحديث، يعني يريد مزيدا من الذنوب حتى تقلب حسنات. لكن هذا العبد الذي أذنب، انظر في الصفحة الأخرى، قد أقبل على الله، قد تاب، قد وقف مواقف لله عز وجل، جعلت حسناته تغمر تلك السيئات. أما من نوقش الحساب بالتفاصيل، من أوقفه تعالى بين يديه وبدأ يدقق معه في كل صغيرة وكبيرة، وذلك أن الله تعالى برحمته وعد بغفران الصغائر إذا اجتنبت الكبائر. إذا اجتنبت كبائر الذنوب من السحر والزنا واللواط وشرب الخمور والغيبة والنميمة والكذب إلى غير ذلك من كبائر الذنوب ومنها الظلم والعدوان على الناس، إذا اجتنبت الكبائر غفر لك الصغائر. قال جل من قائل: إن تجتنبوا ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، هذا من رحمة الله، الصغائر يتجاوز عنها، بل من رحمته تعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. إذا توضأت غسل لك الصغائر، إذا صليت غسلت الصغائر ومحيت، وهكذا الصوم وغير ذلك من الأعمال. أما الكبائر فلا بد لها من توبة، لا بد لها من توبة. قال تعالى: توبوا إلى الله توبة نصوحا، وقال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قال: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ارتكبت خطيئة، أقبل على الله، دلك على الطريق، ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. مهما عظمت هذه الذنوب، مهما كثرت هذه الذنوب، فإنه تعالى يمحوها إذا قلت: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. وتعلمون أن موسى قتل رجلا خطأ فوكزه موسى فقضى عليه، فلما اعترف بذنبه وطلب المغفرة غفر له، قال: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، قال الله فغفر له. مهما عظمت الذنوب، قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يغفرها، لكن بشرط أن تقبل عليه. قال تعالى: وإني لغفار. وغفار صيغة مبالغة، أي كثير الغفران، لكن لمن؟ لمن أقبل عليه. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. لمن أقبل على الله ووقف ببابه منكسرا باكيا معترفا بخطاياه وطلب العفو والمغفرة ثم أصلح العمل، ثم أصلح العمل. التوبة أولا أن تقلع عن الذنب، لا أن تتمادى في الذنب، تتعاطى الربا، تبيع المخدرات، تبيع المحرمات، تعتدي على الناس، تغتاب، ثم تقول: اللهم اغفر لي، وأنت مصر على المعصية. لا، وإني غفار لمن تاب، لمن أقلع عن الذنب واعترف به وندم على ذلك. وإن كان هذا الذنب له جانب أو كله يتعلق بحقوق العباد فلا توبة حتى ترد الحقوق إلى أهلها، فإن الله تعالى عفو كريم قد يتجاوز عن الكثير مما فرطت في جنبه، مما أخطأت في حقه. أما حقوق العباد فإن من عدل الله تعالى ألا ينتقص أحدا حقه ولو مثقال ذرة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم وأيضا بمعناه في حديث أيضا آخر في البخاري، قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، حتى ظلم البهائم يقتص من بعضهم لبعض، حتى الشاة القرناء التي نطحت من لا قرن لها يقتص منها، إنها عدالة الله. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له مظلمة لأخيه، يعني ارتكب ظلما في مال، في عرض، في دم، في أي شيء، فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كانت له حسنات أخذ من حسناته، وإلا أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هناك لا درهم ولا دينار، الاقتصاص بالحسنات والسيئات. ولذلك يأتي يوم القيامة أناس أغنياء بالحسنات، فإذا اقتص للعباد المظلومين منهم عادوا فقراء. وقد قال تعالى: فلا تظلم نفس شيئا، وشيئا نكر في سياق النفي في اللغة العربية يفيد العموم، أي شيء مهما كان بسيطا، مهما كان بسيطا في نظرك، ولو سخرية، ولو كلمة سوء في حق عباد الله ستحاسب عليها. وقد تحسب أشياء أيضا صغيرة وهي عند الله من عظائم الذنوب. قال تعالى: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ويقول أنس بن مالك، وهذا في الصحيح، أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: ولمن؟ للتابعين، وهم أفضل القرون بعد الصحابة: إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، إن كنا لنعدها على عهد رسول الله من الموبقات، أي من المهلكات من كبائر الذنوب. يعني تستصغرون بعض الأمور وهي عظيمة. فمن تاب وأقلع عن الذنب وأدى الحقوق إلى أهلها أو استسمحهم، طلب السماح والعفو، لا سيما إن كانت هذه المظالم تتعلق بالسب، بالشتم، بالطعن في الأعراض، بالغيبة، بالنميمة، بالتفريق بين المرء وزوجه، بالتدخل في شؤون الآخرين بغير حق، لا بد من طلب السماح، وإلا ينتظرونك في موقف الحساب. إذن من نوقش الحساب وهم الكفرة، وهم أيضا بعض المذنبين ممن ارتكبوا كبائر الذنوب وجرائمها، فيدقق عليهم في الحساب في كل صغيرة وكبيرة. فمن نوقش الحساب عذب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد الانتهاء من المناقشة والحساب ينتقل إلى المرحلة الأخرى، فإن الحساب هو لتقرير الأعمال وبيانها، عملت كذا فعلت كذا، وبعد ذلك الموازين لبيان مقدار هذه الأعمال من خير أو شر. قال تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وقال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الموازين، موازين الأعمال، ونضع الموازين القسط. ما معنى القسط؟ أي العدل. موازين الله موازين حق، والوزن يومئذ الحق. موازين الله حق، موازين الله قسط وعدل، ليس فيها محاباة لطرف على حساب آخر، ولا مراعاة لطرف، للونه، للغته، لنسبه، لحسبه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ولو كان من سلالة الأنبياء، بل كل البشرية من سلالة الأنبياء، البشرية كلها ترجع إلى نوح وإلى آدم، وهم أنبياء الله ورسله. نبي آدم كان نبيا ونوح كان رسولا. القضية ليست قضية أنساب، ولا سيما هناك في هذا الزمان بدأ من يعني يثير هذه المسألة في الانترنت وبعض ويتكلم عن الأحساب والأشراف. الذي يشرفك هو عملك وليس النسب. أبو لهب نزلت فيه صورة من فوق سبع سماوات تندد به وتتوعده بالنار، وهو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو طالب وقف موقفا مشرفا من الإسلام ورسول الله ودافع عن الإسلام، لكنه أبى أن ينطق بالشهادة، فلم ينفعه عمله، نفعه فقط في التخفيف عنه في جهنم. حين سئل عنه صلى الله عليه وسلم عن أبي طالب قال: هو في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. فنفع بعمله الذي دافع فيه عن الإسلام، لكن شرط لدخول الجنة شهادة التوحيد. وقد تمنى النبي صلى الله عليه وسلم هدايته وإيمانه، فقال الله له: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وحين قال له: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، بعد أن مات على الشرك، قال تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. لا يوجد شيء في الإسلام يقال هؤلاء أشراف وهؤلاء من الطبقة الكذا والطبقة الكذا. أشراف الأمة علماء الإسلام وعلماء الدين، أشراف الأمة الصالحون والصديقون والشهداء، هؤلاء هم الأشراف، ولا شرف بالنسب وحده. وإلا فكلنا نرجع إلى النبي الأول آدم، كلنا من سلالة بل في هذا كلنا من سلالة أيضا نوح، لأن الله تعالى بعد أن أهلك أهل الأرض قال عن نوح: وجعلنا ذريته هم الباقين. فافرحوا وأبشروا، كلكم ترجعون في نسبكم إلى الرسل والأنبياء، لكن ليس هذا الذي يدخلكم الجنة وينجيكم من النار. ونضع الموازين القسط، إيمان وعمل. إن الذين آمنوا، ليس الإيمان أيضا ادعاء، إن الذين قالوا ربنا الله، هذا ادعاء باللسان، شعار كبير عظيم شريف مرفوع، لكن لابد من تصديقه بالعمل. ولهذا قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، استقاموا على طاعة الله بالإيمان والإخلاص لله في أعمالهم وأقوالهم وتصرفاتهم وفق الكتاب ووفق السنة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. ليسوا فقط آمنوا باللسان، وإنما آمنوا قالوا وفعلوا وعملوا، واستقر الإيمان في قلوبهم وظهر على جوارحهم ونقطقت به ألسنتهم. هنيئا لهؤلاء، فإن فلاحهم سيظهر عند الميزان. موازين عدل، وهكذا شريعة الله في الأرض هي عدل لا ظلم فيها، لأن كلام الله لا يأتيه الباطل، كما قال تعالى: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، تنزيل من حكيم حميد، لا يأتيه الباطل لا في ألفاظه ولا في حروفه ولا في دلالاته ولا معانيه ولا أحكامه، حق وعدل. لما سرق بعض المسلمين في العهد النبوي في المدينة درعا، ولما خاف أن يفتضح أمره ألقاه في دار ليهودي من أجل أن يلصق التهمة بذلك اليهودي، ونفى اليهودي سرقة عن نفسه وأنكره، وحاولت قبيلة ذلك السارق المسلم أن تدافع عنه عند رسول الله وأن تشهد ببراءته، فنزلت الآيات الإلهية، نزل قول الله تعالى يندد بهؤلاء ويحذر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدافع عن الخائنين الذي خانوا بالسرقة والخداع وإلصاق التهم بالآخرين، تعليما للمسلمين أن العدالة الإلهية تحظر عليك أن تدافع عن مجرم ولو كان هذا المجرم أباك أو أخاك أو ولدك. من ارتكب جرما فعليه أن يتحمل نتيجة جرمه، لا أن نتحول جميعا إلى مجرمين ندافع عن الإجرام وأهله كما يصنع كثير من المغفلين ولا سيما من الشباب. فإذا ظلم صاحبه في حادث سيارة أو سرقة أو كذا، شهد له أصحابه بالبراءة عند الشرطة أو في المحكمة. لماذا؟ لأنه من قبيلتهم أو من بني جنسهم أو وينطق بلغتهم أو لأنه مسلم والآخر كافر. إنها عدالة شيطانية، بل هو الظلم والإجرام. قال تعالى لرسوله إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. الذين سرقوا فخانوا وأرادوا أن يلصقوا ذلك تلك التهمة ببريء ولو كان غير مسلم، فنهاه أن يدافع عن هؤلاء وأن يخاصم عن هؤلاء الخونة. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. ثم قال لمن دفع عنهم من أقربائهم وقبيلتهم: ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا لتبرئوهم وتبعدوا التهمة عنهم أمام رسول الله، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أمن يكون عليهم وكيلا؟ من سيحامي ويتوكل الدفاع عنهم بين يدي الله؟ ومن يجرؤ على ذلك يوم القيامة؟ لا سيما في شهادات الزور التي قرنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشرك، كما في الحديث الذي في الصحيح قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ليس بالكبائر، بأكبر الكبائر، بأكبرها. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله وشهادة الزور وقول الزور. ثم بدأ يردد: ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. قال الصحابة: حتى قلنا ليته سكت لكثرة ما رددها من الكبائر الشرك بالله وشهادة الزور، قرنت بالشرك لعظم جرمها عند الله ولبغض الله للزور وأهله. والناس اليوم يتهاونون بقضايا الشهادة ولا سيما إذا حصلت منازعات إما داخل الأسرة الواحدة بين الزوج وزوجته أو بين القبيلة أو بين الجار وجاره، فتجد من يتبرع حتى بالمجان دون أن يطلب منه أنا أشهد لك بالباطل، كأنه يقدم معروفا لصاحبه أو صديقه أو قريبه. والله قال كونوا قوامين بالقسط بالعدل شهداء لله، تشهد لله ليس إرضاء لفلان أو لفلان، هذه الشهادة يجب أن تكون بالقسط والحق وأن تكون لله. قال ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، تشهد بالحق ولو على الوالدين والأقربين. قضية ليست قضية محاباة وصداقة ونسب وكذا، الحق حق، من سرق ولو لكافر يفضح، من اعتدى على مظلوم ولو كان كافرا يعاقب الظالم، لا نقف بجانب الظلمة والمجرمين، وإلا الحساب يوم الحساب. موازين الله يجب على المسلم الذي يخضع لهذه الشريعة الإلهية ألا يتأثر بظلم الآخرين. نحن ندرك ونعلم الظلم الذي تضج به المحاكم الدولية وكذا إلا ما شاء الله، على طريقة الجاهلية القديمة وأهل الانحراف والضلال، وهو سبب لهلاك هؤلاء. قال صلى الله عليه وسلم إنما أهلك من كان قبلكم، أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. إذا كان المجرم القاتل أولمرت، شارون، باراك، نتنياهو وإخوانهم من كبار المجرمين من الساس الصهاينة، فالمحاكم الدولية تتعامى، ما رأت شيئا، ولو تطاير رؤوس الأطفال وتمزقت أشلاء النساء بالصواريخ والقنابل، قنابل الفسفور الأبيض، ليست هناك أدلة عند هؤلاء ضد هؤلاء المجرمين. أما إذا كانت بلاد فقيرة كالسودان فتجتمع الأدلة والبراهين، ويحول مجلس الأمن قضية دارفور إلى مجلس إلى محكمة الجنايات الدولية، ويصدر مذكرة باعتقال رئيس السودان. نحن لا نريد أن ندافع عن ظالم إن كان هناك ظالم، ولا نتبرأ من مظلوم إن كان هناك مظلوم، لكن نحن نتحدث عن منطق هؤلاء. إن كانت هناك شهادات ضد رئيس زيمبابوي ولا السودان ولا غير ذلك، فجرائم هؤلاء لا تقارن بأولئك، فما لكم كيف تحكمون؟ صدام حسين نعم صحيح ارتكب جرائم، احنا قلنا لا ندافع عن الظلمة، لكن تقوم دول بغزو بلده ويؤخذ ويشنق. أما من قصف أفغانستان وبصورة وحشية وقتل الأبرياء، أنا لا أتحدث عن مقاتلين قاموا بأعمال إرهابية في نظر المجتمع الدولي، كل واحد يتحمل نتيجة عمله، قاتلوا قتلوا، لكن أنا أتحدث عن قصف النساء والأطفال في البيوت الآمنة، أتحدث عن السجن الذي قصفه جورج بوش في أفغانستان، سجن جانجي أو كلمة نحو هذه الكلمة، فقتل مئات الأسرى وكثير منهم كانوا مكبلين بالقيود والأغلال، تم إعدامهم بطريقة وحشية ربما لا مثيل لها في التاريخ بطائرات F-16، إعدام جماعي داخل السجن. أما لو قامت بعض الأنظمة الظالمة، أنا ما أدافع عن أحد،
بقمع بعض السجناء سواء كانوا ظلمة أو مظلومين. في بعض السجون تتحرك المحافل الدولية، ظلم وإرهاب، سبحان الله، ما هذا المنطق؟ المقصود هذا منطقهم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشريف عندهم لا يحاسب، هو فوق القانون، هو فوق القانون. أما الضعيف المسكين الفقير فهذا كل قوانين الدنيا تطبق عليه، ولكن هذا سبب لهلاكهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا تعليما للأمة. بأي مناسبة؟ حين جاء أسامة بطلب من بعض أشراف قريش أن يشفعوا في تلك السارقة المخزومية، سرقت لكنها من أشراف قريش من بني مخزوم، ماذا سيقول الناس أن امرأة مخزومية قطعت يدها؟ بالعقلية الجاهلية الخاطئة هذا عار، لكنها العدالة في المنطق الإلهي. ولهذا قال: وايم الله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. لذلك لا يجوز للمسلمين أن يتأثروا بهذا الظلم الدولي من حولهم، بل علينا أن نواجه هذا الظلم بتحقيق العدالة في حياتنا أولا، لنحملها بعد ذلك إلى العالم. مواقف يوم القيامة تذكرنا بواقعنا الآن، موازين الظلم والإجرام التي انتشرت بين المسلمين، تأثروا بأمم الكفر ولا يحل لهم هذا. كيف وعندهم كتاب الله فيه الهدى والنور، أبعد ذلك ينحرفون ويتأثرون؟ لا أيها المسلمون، يجب على المسلمين، يجب على شبابنا، على بناتنا تعلم ثقافة العدل، هي ثقافة القرآن، هي ثقافة السنة، أن نعدل ولو مع أعدائنا. وذكرنا قديما في خطب سابقة كيف أن الله عز وجل حرم خيانة العدو، قال: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، يعني أعلمهم بإلغاء المعاهد بينك وبينهم حتى يكون يحتاطوا لأنفسهم. ثم ختم الآية بقوله: إن الله لا يحب الخائنين ولو كانوا أعداء. لا خيانة في الإسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على الحبيب الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونضع الموازين، فما طبيعة هذا الميزان؟ هو لا شك دلت بعض الأحاديث الصحيحة أن له كفتان، في إحداهما توضع الحسنات وفي الأخرى توضع السيئات، أو الأعمال الصالحة والأعمال السيئة، أو صحف الأعمال. أما ما حقيقة هذا الميزان وتلك الكفتان؟ هذا أمر غيبي، وجاء عن سلمان رضي الله عنه بسند صحيح أن الميزان، قال: يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت. يعني ميزان هائل. فتقول الملائكة: يا ربي لمن يزن هذا؟ لمن يزن هذا؟ هذا الميزان ماذا سيزن فيه؟ فيقول الله عز وجل: لمن شئت من خلقي. فيقولون: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. لمن شئت من خلقي، لأنه يحتمل أن بعض كبار المجرمين ينقلون إلى النار فورا بلا موازين لقوله تعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ويحتمل أنه لا يقيم لهم وزنا، أي أن لا وزن يثقل لحسناتهم. وفي صحيح البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. ثم قرأ: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، لا لوزن جسده ولا لعمله، مهما كان سمينا مترفا في الدنيا عظيما في جسده وماله وجاهه، لا يزن ذلك عند الله جناح بعوضة، لا هو ولا عمله. وبالمقابل كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو من السابقين الأولين إلى الإسلام، وكان دقيق الساقين، فكان يأخذ عود أراك، سواك من شجر الأراك، كان يقطع عود أراك للتسوك، فجاءت الريح فجعلت تكفأه، يعني لنحافته وخفة وزنه الريح بدأت تميله، فضحك الصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ قالوا: يا رسول الله، من دقة ساقيه. قال: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد. قضية موازين الله لا تتأثر بالسمن والنحافة والبياض والسواد والحسب والنسب، إنما بالإيمان والعمل الصالح. والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد، أي من جبل أحد. كما أن هناك طائفة من المؤمنين لا يتعرضون لا لحساب ولا لنقاش ولا لعرض ولا ميزان، وإنما يحملون إلى الجنة مباشرة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم. أراه الله تعالى الأمم، متى أراه ما ندري، في رؤيا أم في ليلة الإسراء والمعراج، المهم عرضت عليه، والحديث في الصحيح. قال: فرأيت الرجل ومعه الرهط، فرأيت النبي ومعه الرهط، يعني من الأنبياء لم يؤمن به إلا عدد قليل، ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، ورأيت النبي وليس معه أحد، يعني لم يؤمن أحد من قومه والعياذ بالله تعالى. قال: ثم رأيت سوادا قد سد الأفق، فظننت أنهم أمتي لكثرتهم، فقيل لي: هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق، ثم انظر إلى الأفق الآخر أيضا، فوجد يعني سوادا عظيما هم أمته. قال: هؤلاء أمتك يدخلون الجنة ومعهم 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب أو ولا عقاب، لا حساب عليهم ولا عذاب، 70,000 من هذه الأمة العظيمة، هؤلاء لا حساب ولا عقاب ولا عذاب ولا مساءلة. فخاض الناس بعد ذلك، خاض الصحابة في الموضوع، يبحثون من هؤلاء، هل هم السابقون إلى الإسلام، هل أبناؤهم الذين لم يقعوا في الشرك أصلا، هل هل هل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هم الذين لا يكتوون ولا يتطيرون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. أهل توحيد واعتماد على الله، والحديث هذا يحتاج إلى خطبة كاملة لشرحه. المقصود هذه صفاتهم. وفي الحديث الصحيح أن الله خصص لهؤلاء 70 بابا خاصة من أبواب الجنة، فحين يطرق النبي صلى الله عليه وسلم باب الجنة ويفتح، لتبدأ وفود المؤمنين بالتدفق على الجنة، وأول من يتدفق على الجنة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال في الحديث الصحيح: نحن الآخرون، أي زمانا السابقون يوم القيامة. فيقال له: يا محمد، أدخل من لا حساب عليه ولا عذاب من أمتك من الباب الأيمن من أبواب الجنة. أدخل من لا حساب عليه، لا ذنوب، لا كبيرة ولا صغيرة. هؤلاء أخلص المخلصين، هؤلاء الذين عاشوا لله وجاهدوا في سبيله، وكانت حركاتهم وسكناتهم وحتى أنفاسهم لله. أدخل من لا حساب عليه ولا عذاب من أمتك من الباب الأيمن من أبواب الجنة. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. فهؤلاء من عباد الله المكرمين، أما عامة المؤمنين فتوزن لهم الأعمال، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، كما قال الله: ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. هذه آية سورة المؤمنون. فلا تثقل إلا موازين أهل الإيمان، يعني لا يمكن لكافر مهما عمل صالحا من صدقة، من بر وإحسان وصلة رحم، ما لم يقل لا إله إلا الله، ما لم يوحد الله تعالى، لن تثقل موازينه أبدا، لأن الله حرم الجنة على الكافرين والمشركين. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وحين ينادي أهل النار أهل الجنة في سورة الأعراف: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين. وإنما قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. فهنا القضية: فمن رجحت حسناته فقد فاز، ومن خفت حسناته وثقلت السيئات لابد من النار، وإن كان من أهل التوحيد لابد من النار، إلا أن يرحمه الله لأمر ما، لعمل ما. فقد جاء في الحديث الصحيح أنه يوضع الميزان ويؤتى برجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يصاح به ويخلصه الله على رؤوس الأشهاد، فيؤتى له 99 سجلا من الذنوب، من الأعمال السيئة، من الخطايا، يمد له 99 سجلا من الخطايا والذنوب، ويقال له: هل تنكر ذلك؟ يقول الله له: أتنكر منها شيئا؟ هل ظلمك كتبت الحافظين؟ فيقول: لا يا رب، أعمال معروفة وجرائم ارتكبها وأثام مارسها. فيقول: فهل عندك من حسنة؟ فيقول: ما عندي. فيقال له: إن لك عندنا حسنة لا تظلم اليوم. فيخرج له بطاقة، خرقة، قطة، فيها: لا أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول: وماذا تصنع هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: لا تظلم اليوم. فتوضع في الكفة الأخرى، فتثقل هذه البطاقة وتطيش تلك السجلات. قال قال صلى الله عليه وسلم: ولا يثقل مع اسم الله شيء.
لكن هذه بطاقة ليست كأي بطاقة، يعني كل مسلم قال هذه الكلمة، لكن هل كل مسلم سينجو بمجرد هذه البطاقة؟ لا، لا شك هذا له حالة خاصة، إما ختم الله له بها حياته، إما قالها في موقف امتحن به فثبت لله إلى آخره. فلا شك أن هذه البطاقة لها ميزة على باقي الناس، ولذلك فهي تغلب وتثقل 99 سجلا من الذنوب والآثام. موازين الله، عدالة الله، ورحمة الله التي وسعت كل شيء. اللهم ارحمنا برحمتك. لكن ما الذي يثقل الموازين؟ الأعمال متفاوتة. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم خرج على بعض زوجاته وكانت تسبح من بعض الفجر إلى طلوع الشمس وتذكر، فقال: أما زلت على تلك الحالة منذ تركتك؟ لقد قلت بعدك 3 كلمات لو وزنت بما قلت لوزنتهن. الأعمال متفاوتة، هناك عمل أحيانا أضعاف مضاعفة من عمل آخر. ما هي هذه الكلمات؟ قال: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. 3 مرات، لقد قلت بعدك 3 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت لوزنتهن. ما هي؟ هي هذه الكلمات، والحديث في الصحيح، في صحيح مسلم. ماذا لو حفظت على هذه الكلمات صباح مساء؟ كلمات سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. إذن هناك أشياء أثقل من أشياء، ومواقف أثقل من مواقف. يعني مثلا من شهد بدرا ليس كمن شهد ما سوى ذلك من المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في أهل بدر: وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: فعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. لماذا؟ لأنها أول معركة في الإسلام، وكان ما زال الإسلام في حالة، يعني ما زال المسلمون في حالة ضعف وقلة وكذا، فصبر وثبات هؤلاء في تلك المواقف يضاعف من قيمة أعمالهم ومواقفهم وحتى كلماتهم. ولهذا قال الله تعالى أيضا في سورة الحديد: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. كل من آمن وعمل صالحا قبل فتح مكة أو بعد فتح مكة وعده الله الحسنى وهي الجنة، لكن من أسلم قبل ذلك والمسلمون في حالة الضعف وحالة عدوان المشركين عليهم وقلة في المال وقلة في العدد، ومع ذلك صبر ثبت على الإيمان، لا يستوي مع من أسلم بعد أن فتحت مكة وانتشر الإسلام وقوي جنده وجيشه وصارت الأمم تهابه، هل يستويان مثلا؟ لا يستويان في عدالة الله تعالى. لا يستوي من يعبد الله في مكة كمن يعبده ويثبت في بلاد الكفر وهو يضيق عليه في صلاته، يضيق على الفتاة في حجابها، في مدرستها، في عملها. هنا من يثبت لا شك درجاته تتصاعد وترتفع في الجنة، وأعماله تثقل في الموازين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي. الهرج يعني الفتن، وأصل الهرج اختلاط أمور الناس، وأيضا الهرج القتل، وكل هذا يقع في الفتن، في زمن الفتن كل هذا يقع، القتل واختلاط أمور الناس والمشاكل وكذا. فإذا انشغل الناس بالفتن عن طاعة الله وثبت أهل الإيمان فينالون درجة الهجرة إلى رسول الله كما كان ينالها من يهاجر قبل فتح مكة.
بأبي هو وأمي. تعلمون أن الله عز وجل فرض على المسلمين الهجرة من مكة إلى المدينة قبل فتح مكة. قال والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. فكانت منزلة لم يستطع أحد أن ينالها بعد فتح مكة ولا أن يلحق بهؤلاء المهاجرين. ولهذا لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة المكرمة وجاءه بعض المسلمين الجدد وقال له رجل جئتك بأخي وبايعك على الهجرة، يريدان أن يهاجران إلى المدينة وينالان هذا الشرف، فقال صلى الله عليه وسلم مضت الهجرة لأهلها، أي انتهى الأمر وفات الوقت وأغلق الباب، مضت الهجرة لأهلها. قال على ما نبايعك؟ قال على الإسلام والجهاد والخير. ما زالت هناك أبواب مفتوحة، أما الهجرة أغلقت. ثم يفتح في زمن الفتن كزماننا هذا حين يتساقط الناس في الفتنة ويتسارعون إلى الفحشاء والمنكر ويبيعون دينهم بعرض من الدنيا. الثبات، الثبات يا أهل الإيمان، الثبات على هدي رسول الله، على سنة رسول الله، على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، على الحجاب أيتها الفتاة المسلمة، حتى ولو ضاقت عليك الدنيا بما رحبت، حتى ولو أوذيت في عملك ومالك ودراستك، فإن لك شرف أن تنال الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. العبادة في الهرج كهجرة إليه. الإسلام جهاد نفس، جهاد بالكلمة، جهاد بالعمل. لا تظن أن الإسلام ودرجات الجنة عبارة عن شربة ماء، لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. الثبات، الثبات، لا تضيع صلاة، لا تفرط في حجاب وعفة وحياء. والموعد مع رسول الله عند الحوض بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. نعم إخوة الإسلام، هناك أمور تثقل، ومنها الثبات في زمن الفتن، ومنها ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان. ما هما؟ قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ويبدو أن هذه القضية ما زالت تحتاج إلى وقت، وقد انتهى الوقت، نتركها للجمعة القادمة. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم كن معنا ولا تكن علينا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ولا تهلكنا بما فعل المبطلون، اللهم ثقل موازيننا يوم نلقاك، وارحمنا برحمتك يا رحمن يا رحيم. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأذكر أخوة كالعادة سيكون جمع لصالح بناء هذا المركز، نسأل الله عز وجل أن يكون البناء قريبا والجمع سيكون بعد الصلاة على الأبواب. بارك الله فيكم.